السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، من أشرف العلوم على الإطلاق علم الحديث، لأن علم الحديث به يفهم المراد عن الله جل في علاه، لأن القرآن كما قال كثير من الصحابة منهم عمران بن حصين قال القرآن أحول إلى السنة من السنة للقرآن، وما ذلك إلا لأن السنة هي التي تبين لنا القرآن، تفسر المجمل وتبينه وتقيد المطلق وتخص العام كما بينا قبل ذلك. وأيضا السنة تعرف بها الفقه وتعرف بها الأحكام الحلال والحرام، فأحوج الناس إلى السنة الذين يعرفون قيمة السنة. قد بينا الأسابيع الماضية علم الحديث وشرف علم الحديث والمقصود من تعلم علم الحديث، وقلنا علم الحديث لك نظران، النظر الأول في المتن، والنظر الثاني في الإسناد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفقه متنه. فعلم الحديث رواية ودراية، وأتقن الناس وأرقى الناس منزلة وأشرف الناس علما وأعلاهم طبقة هم الذين انشغلوا بعلم الحديث دراية ورواية، نظروا إلى المتن فنظروا إلى أحكام المتن ودقة النظر فيه باستفادة الفوائد المستنبطة منه أو الفوائد أو الأحكام الجرية منه والخفية منه، ونظروا في الإسناد فيعني اعتنوا برجاله صحة وضعفا توثيقا وتجريحا. فهذه هي أشرف الطبقات من طبقات أهل العلم الذين انشغلوا بعلم الحديث دراية ورواية. وقد بينا أكثر من مرة أن كثير ممن انشغل بالإسناد دون المتن عيب عليهم كثيرا، ومنهم أشهرهم هو ابن معين. ابن معين أرقى الناس منزلة في معرفة الرجال، وكان ابن معين يعني نقول نسر يحلق في سماء أهل الحديث. كان إذا دخل مجلس التحديث ارتعدت فرائس المحدثين لا الطلبة، خوفا من ابن معين أن يكتب فيه قولا. وقد بينا كثيرا في قصة طريفة جدا، عندما ذهب أحمد مع ابن معين لراو فح، من هو؟ أراد ابن معين أن يختبر هذا الراوي الفحل، وكان معهم الثالث، من الثالث الذي كان مع أحمد؟ هم ثلاثة، كان أحمد ويحيى وثالث، لا قتل هذا، من كان مع أحمد؟ كان مع أحمد ويحيى بن معين. عندما قال له الذين نذكره الآن، قال لأحمد: أنت أورع من أن تفعل ذلك، وقال للثالث: أنت أجبن من أن تفعل ذلك، وما أتينا إلا من هذا. هو رفصه، بس مش رفصه، ده مش اسم واحد صح؟ هو يحيى بن معين طبعا أدخل على أحاديثه أحاديث، وكلما يقول انتبه الرجل من أول حديث قال: أعد علي هذا الحديث، يعيده ثم يقول: أعد علي هذا الحديث الثاني، أعد علي، فنظر إليهم ودارت عيونهم تحلق فيهم، فنظر إلى أحمد قال: أنت أورع من أن تفعل ذلك، أدخل عليه أحاديث من أحاديثه، وقال للثالث قال: أنت أجبن من أن تفعل ذلك. أما وكيع فضربه ورفصه برجله حتى أوقعه من على الدكان، لأن مصطفى كما يقولون وقع من عليها. وقال أحمد: قلت لك أن الرجل إيش ثبت، فقال: لرفصته أحب إلي من كذا وكذا. لما؟ لأنه علم أن هذا الرجل سيحفظ على الدين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، مع فحولته في علم الأسانيد، فقد عابوا عليه أنه ما كان ينشغل بعلم المتون. ولما سئل مسألة مشهورة جدا، مسألة الحائض التي أرادت أن
تغسل زوجها بعدما أوصى بذلك، سألته قالت إني امرأة حائض وأوصى زوجي بأن أغسله أغسله، فسكت ما عارف كيف يجيب. حتى مر أبو ثور الكلبي فسأله عن هذه المسألة، أو قال لها سلي هذا الفقيه، هذا ينشغل بالفقه. فلما سألته فأجاب، وأجاب بدقة نظر، قال نعم غسليه، فقد رأيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه معتكفا، يخرج رأسه فتغسله وهي حائض. فقال هذا الحي، فالميت إيش؟ من باب أولى. وهذا القياس عند الفقهاء يسمى قياس جلي، قياس جلي. فلما علمت المرأة الحكم بهذا النص، قام يحيى بن معين فارس الميدان قال وقد جاءني هذا الحديث من طريق فلان وفلان وفلان وفلان، وعدت علم الأسانيد عنده والطرق. قامت المرأة كأنها تقلل من شأن ما فعل، قالت أين كنت من هذه الطرق عندما سألتك؟ فالصحيح أنه يعاب كثيرا على أهل العلم أنهم إذا انشغلوا بالأسانيد لا ينشغلون بالمتون. ولذلك أنت إذا رأيت يعني حتى في عصرنا هنا بركة الدنيا وبركة وحسنة الزمان عندنا علماءنا، علماءنا هؤلاء تغطية لنا، هم البركة بحق، هم النجاة لنا. فاليوم محدث المدينة شيخ عبد المحسن عباد حفظه الله ومتع به ومتع بعلمه، أيضا عندما سئل عن مسألة العلم الحديث فقال علم الحديث نوعان، علم الحديث دراية ورواية. فقال من تعلم علم الحديث دراية دون رواية فقد قصرت همته وقد ضعف عن أن يرتقي إلى الأفاضل. وإذا تعلم علم الرواية دون الدراية يعني فقه المتن دون أن يعلم علم الأسانيد زلة مزلة ليست بعدها مزلة. نعم كما قلت لكم بعض الفقهاء ولا داعي لذكر اسمه، ده في كتبه مليئة بالأصول والتفريع وفقه ما يمكن أن ترى مثله، ومع ذلك عندما يحتج على المسألة يحتج بقول شيخه على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف همته في علم الحديث. ودائما ما يحتج على المسائل تغنيه أحاديث صحيحة ولا يعمل معها شيئا، بدل من أن يتعلم علم الحديث حتى يستند إلى مستند قوي فيما يدلل به على الأحاديث، لا يبقى على الفقه فقط تفريعا وتأصيلا. وتراه إذا أصر أصلا وأراد أن يستدل عليه ما يستدل إلى بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وتزل أيضا أقدامه ويقع تحت طائرة قول سلم من كذب عليه متعمدا فإيش؟ فليتبوا مقعده من النار، لأن السلام قال من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فنسأل الله العفو والعافية. فكما قال ابن رجب أرقت طبقات منزلة طبقات فقهاء المحدثين كالشافعي ناصر السنة كمالك كأحمد كهؤلاء كالبيهقي كالنووي في المتأخرين كالحافظ ابن حجر، يعني على نظر، لأن حافظ ابن حجر كان يجمع أقوال الفقهاء، لكن هل هو انشغل بالفقه تفريعا وغيره؟ الظاهر والله أعلم أنه كان أغلب ما عليه علم الحديث، لكن النووي كان العكس، كان الأغلب عليه علم الفقه. وذلك أنت ترى السخاوي والسيوطي وهؤلاء، السيوطي من شغل بعلم الفقه كما انشغل الحافظ ابن حجر. إذا نظرت في ذكر العلماء للمحدثين الفقهاء ما ترى إلا الحافظ. السخاوي في أحد يعرفه؟ كثير من طلبة العلم لا يعرفون السخاوي، لأن السخاوي لما انشغل بعلم إيش؟ علم التخريج وعلم الإسناد فقط. فأشرف العلوم كما قلت أن ينشغل المرء بعلم الحديث وعلم علم الحديث دراية ورواية. وهذا الذي يعني المصنف رحمه الله حاول أن يبين ذلك في هذه الصفحات. بعد ذلك دخل على التعريفات التي سبق وعرفناها، ثم قال الباب الرابع وفيه مقاصد. المقصد الأول بيان المجموع من أنواعه، يعني أنواع علم المصطلح. فصل هذا الكلام وسيأتي بدل ما نأتي إجمالا، هو الإجمال الآن سيأتي التفصيل. تكلم عن أول نوع من أنواع الحديث. أولا الحديث تعريفه قبل أن ندخل في أنواعه لابد لا نترك الباب حتى نستأذن، صحيح ولا لا؟ والاستئذان معرفة الحديث، الحديث لغة واصطلاحا. الحديث لغة واصطلاحا هات. طيب هذا اصطلاحا ولغة. طيب جزاك الله خيرا، ماشي. أنا أريد الآن أخ كريم يأتيني بتعريف الحديث لغة واصطلاحا سردا دون ان انا اعاوده، ويضرب مثل مع كل ما ايش مع كل جزئيه يبينها. فاضل يا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تحبون سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تحبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بس فقط. اسعد هي عندك، هاتها اما اصطلاحا او لغه كيف ما شئت، أو التقرير أو أحسنت. نعم هو هذا تعريف السنة، هو الحديث مطابق للسنة عند أهل الحديث، صحيح ولا لا؟ طيب خلاص هذا مترادفان. هيختلف في اللغة فقط. اديني بالحديث لغة ثم استراحة نفصل لهذا التفصيل.
لغة ما ذكر في المجلس المرة الفاتت ولكن الحديث الجديد يعني
ما ذكر؟ في المجلس الماضي. طب والمجالس اللي قبل ذلك يا باشمهندس عبد الملك ذكر قبل ذلك ولا ما ذكر؟ ذكر صحيح؟ طيب تفضل.
الحديث هو يعني ممكن يكون هو القول لغة يعني.
لا لا هو الجديد كما تقول أنت. نعم ماشي. خلاص عند اصطلاحا أنا أغنيك هذا اصطلاحا عند المحدثين كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية فسر كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك نعم أو فعلية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مثلا مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة ما الفرق بين القول والفعل الفرق في أن القول أقوى دلالة من الفعل والقول إن كان أمرا فهو إيش يستلزم الوجوب والفعل لا يستلزم الوجوب طيب
قول أو فعل أو
تقرير إيش التقرير؟
الذي صلى بعد صلاة الفجر
ركعتين ثم لما أنكر عليه قال هذه سنة رغيفة الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت وهذا التقرير الفرق بينه وبين الفعل
التقرير بنفسه لا يدل على شيء
أحسنت
حتى يأتي شيء يعضد من وجوب أو استحباب أو كراهة أو يعني
بس ما يدل على سنية؟
يدل على الإباحة
يدل على الإباحة أحسنت جيد صح أحسنت لكن الفعل يدل على السنية لا فوق ضفوك تفضل
أو صفة خلقية كذكر عن السلام كان مثلا ليس ضفوك
أبيض اللون أكحل العينين نعم أحسنت أو صفة خلقية أنا أسف خلق النبي صلى الله عليه وسلم والدين كله على مرتكز على خلق النبي صلى الله عليه وسلم أبي هو وأم طيب هذا هو معنى الحديث الحديث ينقسم إلى قسمين عند المتقدمين وثلاثة أقسام عند المتأخرين والمتأخرون هم الذين صنفوا علم الحديث في كتب أجمعوها أو أجمعوا كلام المتقدمين والمتأخرين وأتوا بكل إيجاز كل ما يفيد الإنسان علما فالمتقدمون يرون الحديث ينقسم إلى قسمين صحيح وضعيف يرون أن الحديث ينقسم إلى قسمين صحيح وضعيف والصحيح هو الذي يحتج به ويعمل به أو يستلزم العمل به على التفصيل الذي سيأتي والضعيف هو الذي لا يحتج به بل ولا يعمل به على الخلاف بين العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا سنأتي إليه إن شاء الله تفصيلا أما المتأخرون ففندوا كلام المتقدمين فقالوا الحديث إذا انقسم إلى صحيح وضعيف فالصحيح أيضا ينقسم إلى قسمين صحيح وحسن صحيح وحسن والصحيح والحسن هذا يعني الذي أتى به نصا هو الترمذي والترمذي ناقلا عن إمام المحدثين عن شيخه الإمام البخاري هذا التفريق حتى لا يقال هذا التفريق من المتأخرين لا هذا الكلام الذي أتى به الترمذي ما أتى به إلا من شيخه البخاري على أن هناك درجة وسط بين الصحيح الرقي الأعلى والضعيف التحت وسط الحديث الحسن يتفق الحسن مع الصحيح يتفقان ويفترقان يتفقان في الاحتجاج بهما ويتفقان أيضا في العمل بوجوب العمل بهما إذا كان يستلزم ذلك ويفترقان في درجة الرتبة فالصحيح أرقى رتبة من الحسن يفيدنا ذلك أو ثمرة هذا الافتراق أنهما إذا تعارضا فإننا نقول عند التعارض مع عدم استطاعة الجمع نقدم الصحيح على الحسن كما سيأتي الكلام وهنا المصنف قد عرف الصحيح وأراد أن يبين أقسام الصحيح اللي هو لذاته ولغيره ولنا وقفات مع المصنف قبل أن نشرح على السبورة الصحيح ومعنى الصحيح ودرجاته المصنف بعدما أتى بمعرفة تعريف الصحيح كما سنبينه قال وكذا يعني من تصنيف الصحيح هو طبعا تعريف الصحيح حتى لا نقفز قال الصحيح هو ما اتصل إسناده من نقل العدل الضابط وطبعا التعريف الأرقى من ذلك سنبينه عن مثل يا منتهى من غير شذوذ ولا علة فهو الصحيح نحن نقول يعني وإن كان في ملاحظات على هذا التعريف نقول من نقل التام الضبط لأن الحسن هيكون ضابطا أيضا لكنه يهم. فنقول هي الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، وهذا أجمع ما يكون تعريفا لكلام ابن الصلاح، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل تمام الضبط، لنفرق بينه وبين الحسن، الحسن خفيف الضبط، بنقل العدل تمام الضبط بمثل إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ثم جاء المصنف ليقول وما اعتضد بغيره، يعني كان خفيف الضبط وجاء من طريق آخر سيصبح صحيحا، لكن لا يسمى صحيح لذاته، يسمى صحيح لغيره، وهذا أيضا سيأتي تفصيله إن شاء الله. أنا أبين الأصناف الصحيحة التي أتى بها المصنف. ثم قال وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول. طبعا هذه الكلمة مطلقة واسعة جدا، فإذا أراد أن علماء الأمة بأسرهم تقبلوا هذا الحديث أنا أقول صح الحديث الصحيح ما تلقته الأمة بالقبول، وإن كان في إسناده مهلهل ضعيف جدا مطروق، لكن ليس بكذاب، لو كذاب ما يصح. والدليل على ذلك ما قاله ابن عبد البر في التمهيد في حديث عمرو بن حازم، حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قال وهذا الحديث وإن كان إسناده فيه إرسال أو فيه إعضال، قال وهذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول. وتلقي الأمة للحديث بالقبول يغني عن البحث في إسناده، وهذا كلام صحيح. وطبعا يقصد الأمة علماء الأمة أو مجتهدون أو المجتهدين من علماء الأمة. فهذا الكلام صحيح، الحق هؤلاء بالصحيح. نقول أولا فيه نظر، النظر الأول أنه ليس بالصحيح لذاته الذي سنبينه، لكن نقول يصح الاحتجاج به، يعني ما يصح أن تقول حديث لا يمس القرآن إلا طاهر هذا من أرقى درجات الصحة أو هو كالمتفق عليه من البخاري ومسلم، لا، تلقته الأمة بالقبول يغنينا عن إسناده، فهو يصح الاحتجاج به، هذا الذي نقف عنده. والنظر الثاني أنه من ضمن الاحتجاج، يعني هو يقصد به إن لم يكن صحيح لذاته فهو صحيح لغيره، هذا كلام المصنف. الثاني أنه قال وكذلك ما وافق آية من كتاب الله، وهذا كلام خطأ لا نقف معه، هذا فيه نظر، لأن الأحاديث الضعيفة كما بين علماؤنا من المتقدمين والمتأخرين، كما بين علماؤنا في مسألة سرد الأحاديث وتصحيح الضعيف بالطرق، قالوا ولا يصح أن نرفع درجة الحديث الضعيف إلى الحسن لغيره بشاهد من القرآن، لا، لابد من طرق حديث، فشاهد القرآن لا يقوي الحديث الضعيف. وأوضح دلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف سند ضعيف. القرآن عندنا يشهد لهذا المعنى، إيش الآية التي تشهد لهذا المعنى؟ إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان، إيش الآية التي تثبت لنا هذا صحة هذا الكلام؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ومع ذلك العلماء لم يأخذوا هذه الآية شهيدا ليصححوا به الحديث أو يرتقي الحديث درجة الحسن فيحتج به. فالصحيح الراجح أنه لو وافق آية من كتاب الله ليس هذا تعضيدا له ولا يرتقي، وهذه من دقائق النظر عند علماء الحديث الذين يقوون الأحاديث الضعيفة بالطرق. وهذه طبعا باب واسع جدا، والعلم هنا، العلم هنا أن تنتقي الحديث وتستطيع أن تخرجه من درجة عدم الاحتجاج به إلى درجة الاحتجاج به. وأضعف منه ما تلاه قال أو بعض أصول الشرع الشريعة، فهي نفس الأمر، ده هنا ليست الآية نصا تكون شاهد له، لا، ده قواعد كلية وأصول عامة تشهد الحديث، هذا أيضا لا يمكن أن نقول به أنه يعضد الأحاديث. فأحاديث كثيرة جدا أسندها ضعيفة وتوافق أصل عام اختلف العلماء في العمل بها، جعلوها في الأحاديث الضعيفة كما قال الحافظ ابن حجر، هي في حيز الضعيف، لكن هل يمكن أن يحملني موافقة الأصول الشرعية لهذا الحديث أن أعمل به أو لا؟ هذا الاختلاف العريض بين العلماء في ذلك، هل يعمل به أم لا؟ لا، إن هو يرتقي درجة الاحتجاج والإلزام للعمل به، فهذا ضعيف. وأضعف منه ما نقله، قال عن ابن الحصار قد يعلم فقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمل ذلك على قبوله والعمل به. قلنا هذا النقل نقل عن فقيه، وليست هذه صناعة المحدث، هذه صناعة الفقيه. ومن متى نأخذ علم الحديث؟ من الفقهاء، لا يصح. ولذلك عابوا على كثير من المحدثين الذين يرجحون قولا على قول بأن هذا يوافق قول الأصوليين، مثلا. ونقول الصناعة هنا صناعة لمن؟ للمحدثين. فالفقيه ينظر في مسائل المعاني ويصحح بها الأحاديث، وهذا ليس بصحيح. هناك قواعد وضوابط عند علماء الحديث ليصححها بها الحديث أو يضعفه. هذا الملاحظات على قول المصنف. نأتي إلى تعريف الحديث الصحيح والكلام عليه، ثم الكلام على ما في السبورة من أحاديث.
فيش مكان؟ لا في أي مكان. طيب
ما
استطعت تقرأ المخطوطة؟ ما استطعت، ما يهم، احنا بس نريد أن نشرح لك. طيب دعكم من الأحاديث، لا ما أحد ينظر الأحاديث. احنا قلنا الحديث الصحيح هو ملوني. الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده بنقل العدل خفيف الضبط. انا واهم الحمد لله، ده في استيقاظ عالي. تمام الضبط مثل من مثلي الى صحيح من مثلي او عن مثل عن مثل من وعن يعتبران. لكن هل لابد نحن نقول شرط عن مثله؟
نعم
شرط. هل شرط في الحديث الصحيح أن نقول ما اتصل سنده بنقل العدل تمام الضبط عن مثلي، يعني عدل تمام الضبط، عدل تمام الضبط، عدل إلى آخر السلسلة، هل ده شرط؟
نعم
هو صحيح أن ده شرط، لأن لو في طبقة من طبقات الإسناد خف فيها الضبط، والنظر كما القاعدة عند المحدثين النظر في الحكم على الحديث بأقل طبقة من طبقات الحديث، فلو طبقة واحدة فيها خفيف الضبط لا يصح أن نقول هذا الحديث صحيح، لو طبقة واحدة. فلذلك يشترط شرطان هنا، أن يكون عدل تمام الضبط، وشرط ثاني زائد عن مثله إلى منتهى إلى النهاية، مفهوم؟ يبقى نقول يبقى إذا الحديث صحيح له كم شرط؟
خمسة.
ثلاثة ولا اثنين؟
خمسة.
خمسة ولا أربعة؟ الحديث صحيح ها. خمسة متأكد. طيب الأول
اتصال
السند جيد. الثاني عدالة الرواة صح. روح فينا الثالث تمام مع خفيف
لا
صح
لا تمام الضبط.
تمام الضبط فقط بشرط ايش؟ في كل
طبقات
جيد.
أربعة
يا شيخ. أيوة خليها ثلاثة. أربعة
عدم
وجود الشذوذ.
الشذوذ وجود الشذوذ شرط في الصحيح.
عدم وجود الشذوذ.
عدم وجود الشذوذ. نعم. خامسة
عدم وجود العلة.
عدم وجود العلة.
عدم وجود العلة. الكلام ده صحيح يا أيها المتقنون؟
القادحة.
كلام ده صحيح. يا سلام. طب ايش الفرق بين العلة القادحة والغير قادحة؟ فتحت الناس ابوابا. هل يصح الاطلاق ولا لابد من التقييد؟ ايش التقييد؟ ليش؟ طب عدم وجود العلة القادحة. طب معنى انك تقول علة قادحة يبقى فيه علة؟ ايش الفرق بينهما؟
ان القادحة تقدح
في صحة الدليل. والغير قادحة؟
لا تقدح.
طب وليش سميتها علة؟ طالما لا تقضى ليش سميتها علة؟ كيف؟ طيب عايزين في الاطلاق الان، احنا مش متفقين، مفيش حد يطلق حد الان. ها؟ ما اترك التمثيل الان، ساطلب منك التمثيل. الان انت اقول لك العلة القادحة تقييد، يخرج بها العلة غير القادحة، قلت لك فرق. قلت لي العلة القادحة تقضح في الحديث، ما ادري ايش تقضح في الحديث، وهي غير قادحة، غير قادحة في الحديث. زدت لي في البيان أنك قلت قادحة في الحديث غير قادحة في الحديث، زدني بيانا ثم مثل. أحسن
الشيخ المقام مقام بيان الحديث الصحيح، ثم كانت فيه علة سواء كانت ظاهرة أو خفية تسمى علة.
العلة يا أبا لا تسمى علة إلا إذا كانت خفية. إيش هذا؟ أنتوا بتخترعوا مش مهندس سامع؟ أنت درستوا الكلام ده وين؟ يا ما سميت علة إلا أنها خفية، وقلنا هي تجوزا أن تقول العلة التدليس العلة الإرسال، لأن العلة ما سميت علة إلا لأنها خفية. طيب إيش الفرق بين العلة القادحة والغير قادحة؟
العلة كلاهما عنده
يعني يتفقان يفترقان. طيب يتفقان في ايش؟
لانها تنزل حديث من دلالة الصحيح الى دلالة مدلة الصحيح.
جيد. ويفترقان في ايش؟ ماذا بشمهندس؟
قال حسن المقام ومقام كلام عن الحديث الصحيح.
طيب
فالعلة العلة قادحة على قال اذا عرفنا اين وجود العلة هنعرف السبب. العلة في السبب وعلة في المتن. اذا كانت العلة في المتن فهذا حيفيدنا في ترجيح يعني لفظ الحديث. يعني ربما تكون لفظة
انت قاربت لكن ما ضبطتش في ذهنك وانت بتتكلم لكن قاربت. خلاص خليك في نظر المتن والسند كما قال الاخ اجمالا. نريد تفصيلا فقط. شوفوا يا اخوه كما قال الاخ العله القادحه العله الاتان عله قادحه وعله غير قادحه. الفرق يتفقان ويفترقان. يتفقان انه يعلل بها الحديث ويفترقان كما قال باشمهندس ان العله القادحه تضيع لي الاحتجاج بالمتن. ما استطيع ان اعمل به لا يلزمني بشيء لا عمل ولا احتجاج ولا غير ذلك. والعله الغير القادحه تقدح في السند دون المتن. العله الغير قادحه تقدح في السند دون المتن يعني يصح الاحتجاج بالمتن والعمل به. اوضح مثال في ذلك في روايه ابن عمر حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر. هو قال عبد الله بن دينار عن ابن عمر او انا واهم الان هي العكس اما الروايه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر او عمرو بن دينار. المهم الغرض المقصود الاثنان ايش؟ ثقتان. فبدل ما يقول الروايه عن عمرو بن دينار قال عن عبد الله بن دينار. هذه عله قادحه فين؟ سند. لان مش هو الراوي. الراوي من؟ لو الراوي عمرو لا عبد الله. طيب او العكس. ولو نقول الان حتى وان كانت عله في السند فالمتن ايش؟ ليش؟ لأن المسألة ترجحت أو تزبزبت بين
ثقتين
وانتهى الموضوع. يعني في الحالتين أتتبع عمرو الحديث صحيح أتتبع عبد الله الحديث صحيح. نفس الأمر سفيان الثوري وسفيان ابن اختلط على الراوي ووهم الراوي بدل ما يقول سفيان ابن عيينة قال سفيان الثوري أو بدل ما يقول سفيان الثوري قال سفيان ابن عيينة. يبقى الاختلاف بين الثقتين علة لكنها لا تفضح في إيش؟ في المتن. مفهوم؟ طيب يبقى اذا لابد عدم وجود العله القادحه وغير قادحه ايضا. يبقى الصحيح اطلاقها لكن انتم تنسقون عندما اجركم تنجرون. يبقى الصحيح اطلاقها نقول يبقى عدم العله سواء قادحه او غير قادحه. سواء قادحه او غير قادحه لان الغير قادحه ستجعلني ايش؟ اهدر السند. وانا اقول لا الحديث الصحيح اللي في رتبه عاليه هذا سنده كالشمس وايضا متنه ايش يحتج به وما به. مفهوم؟ يبقى عدم الشذوذ وعدم العله. اليوم ان شاء الله نتكلم عن الاتصال وعن عداله الراوي. وانا اترك عداله الراوي واتوقف عندها لان لو تكلمنا على عداله الراوي باستفاضه لن اطلب العلم. والله اعلم هل في كثير منكم سألها يطلبون العلم ايضا ام لا؟ لان يغفر الله لنا ممكن اكون ساقطي العداله على قول المتقدمين. يعني هم عندهم تجديد عالي جدا فما ادري نمررها حتى لا نفضح انفسنا ولا نقف عندها. نقف عندها عشان مش عايزين تدرسوا ثانيه. ربنا يغفر لنا ويرفع يعني عنا السقطات والهنات. اتصال السند. اتصال السند ما معنى اتصال السند؟ معناه ان يروي التلميذ عن شيخه مباشره. قولي مباشرة يعني ها دون واسطة. مباشرة دون واسطة. فيروي التلميذ عن شيخه مباشرة بصيغ أخبرنا أنبأنا حدثنا سمعت أخبرني حدثني حدثني عنه الثقة.
لا
خطأ. ليش؟ لأنه ليس ليس مباشرة. صحيح ولا لا؟ فإذا يبقى يروي التلميذ عن شيخ أو عن
لا
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 لا تفصيل. أنت خلاص طالما أنا بعمل كده يبقى فيها تفصيل. إيش التفصيل؟ أنا ليش أخرت عنه؟
كان الرامي أصلا ما يميز ما بين سمعته وعن فعنده عن مثل سمعته.
أجد لكن أنا أريد التفصيل الأرقى من هذا. لكن أجد لا فض فوق. ها أنت فنقول عن عنا هذه بقى العنانة فيها تفصيلين. التفصيل الأول اللي أتى به الأخ عن بشرط ألا يكون المحدث لو جاءك الأعمى قال عن أبي صالح. دعوكم ابن جريج عن عطاء، ها تصح؟ لا، يبقى المدلس لو قال عنه ما يصح، ما نقول هذا مباشرة. ليش؟ ليش؟ لاحتمال وجود الواسطة بينه وبين شيخه، يبقى لا مش ممكن نقول هذا الحديث صحيح. يبقى الحديث صحيح لابد أخبرنا، حدثنا، أنبأنا، أخبرني، أنبأني، حدثني، سمعته عن بشرط وقيد، وهو عدم التدليس عند المحدث. والثاني الأول هذا التدليس، كتاب أي كتابة؟ أيوة أسكت بقى. والثاني هذا الشرط الأول، يبقى إذن أنبأنا حدثنا ما فيها كلام، عن فيها كلام بقيد عن، إذا قال التلميذ عن شيخه عن، نقول هنا تحتمل مباشرة وعدم مباشرة. طب إلغي احتمال عدم المباشرة، أن يكون المحدث لا يتصف بالتدليس، يبقى نقول هذا الأصل فيه السماع، أنه محدث ثقة وثبت يروي عن شيخه. الثاني
مناولة.
الثاني ثاني الرجل فتح لكم الباب قال كتاب، كتاب ده قرأته؟ لا لا، ده كتاب كامل، بس انت مالكش فيه، خليك بقى، لان هم كتاب كامل، كتاب كامل درسوه، وهي دي المصيبة، درسوا كتاب كامل عشان شرط عن هذا، كتاب كله في عنه. ها باشمهندس، ها احسنت. شرط ايش؟ شرط اللقية ثابتة، أو كملوا، يبقى إذا اتصال السند يروي التلميذ عن شيخه مباشرة، يعني إيش مباشرة؟ بلا واسطة. يعني إيش بلا واسطة؟ يأتي بصيغ أخبارنا، أنبأنا، أسماء، حدثنا، أنبأني، أخبرني، سمعته، عن بشرط وقيد ألا يكون التلميذ قد اتصف بالتدليس. الشرط الثاني أن تثبت اللقية بين التلميذ وشيخه، أو أو بالله عليكم كملوها، ما صرحش. أنا شغال في عنعنة، من نوم للتصريح، ما أنا خلاص صرحنا، أنا شغال في العنعنة، ما حدش طلع المعنى أنا. ها أو
احتمال معكرة،
كمل
مع احتمال.
طب أنا عشان لو أصبت ممكن أستسمحكم أن أنا أستأذن. أو المعاصرة عند مسلم، صح هذا ولا لا؟ أو المعاصرة عند مسلم أترك هذا، ما هو احتمال اللقي موجود، يبقى أو المعاصرة عند مسلم. لكن البخاري لا، البخاري لابد إيش؟ من ثبوت اللقية ثابتة، وذلك أنا فصلتها، قلت عن اللقية مع ثبوت اللقية، يعني عند البخاري ومسلم، صح ولا لا؟ والمعاصرة عند من؟ إلا أن يثبت عدم السماع، ويثبت عدم السماع بإيش؟ بنص، بنص من عالم من علماء الحديث، او بقرائن، بقرائن محتفه تثبت عدم السماع. يبقى اذا اتصال السند او شرط من اشتراط، من اشتراط الصحيح، لا كما سنبين تطبيقه الان. نقول اولا اتصال السند ان يروي التلميذ عن شيخه مباشره بسبب سمعته، اخبرني، انبأني، سمعنا، اخبرنا، حدثنا، او عن. وعن لها شرطان، الشرط الاول ان يكون المحدث الذي يروي عن شيخه المحدث غير مدلس، والشرط الثاني ان تحدث اللقية بين المحدث وتلميذه عند البخاري ومسلم، صح؟ البخاري فقط، ما رايكم؟ يابا ما هيخش المسلم، اذا كان مسلم اقل، فلما يرتقي يقول انا معاك، صح ولا لا؟ طيب، وأو المعاصرة عنده مسلم مع انتفاء القرائن التي تثبت عدم السماع، هذا معنى اتصال السند، ماشي؟ يبقى لو جاءتني رواية فقال ابن جريج عن عطاء، قلنا ها ها قلنا لا، بالشرط الأول قلنا هذا الحديث لا يصح، لعدم. انت الآن ايش خد؟ اتصال السند، كن معي الآن، مش هخرجك من اتصال السند، ستقول هذا حديث صحيح لاتصال السند، هذا حديث ضعيف لعدم اتصال السند. الآن ابن جريج مدلس عن عطاء، هذا الحديث هذا حديث استناده ضعيف، ليه بقى؟ لعدم اتصال السند. ليش عدم اتصال السند؟ شو في عنعنة؟ طب ما العنعنة تصح؟ لا ما تصحش، ليش؟ لأن اختلت الشروط اللي اشترطناها، المحدث مدلس، حفظتم؟ طيب، الأعمش عن أبي وائل، ها احفظ ما أقوله لك وطبقه بالضبط، وبعدين ابحث عن المداخل والمخارج. الأعمش إيش؟ لو أتى في الاستاد وقال عن العنعنة هنا إيش؟ لا تمر. ليش؟ يبقى إذا العنعنة ليست بإيش؟ أجيبه، ليست باتصال سند. اتصال سند لابد، سمعت، أخبرني، حدثني، أنبأنا، صح؟ أو عنعنة من عدم المدلس. والأعمش، طيب الآن الأعمش عن أبي وائل قولوا لي حديث إسناده لما لعدم اتصال السند. فهمنا يعني نمر. طيب خلاص، يبقى إذن هذا هو اتصال السند، وهذا هو الأول، وهذه شريطة مهمة جدا في مسألة الحديث الصحيح. اتصال السند هذا قيد هيخرج لي إيش؟ المنقطع، المنقطع غير متصل، صح؟ ويخرج لي المرسل سند، ويخرج لي المعضل، ويخرج لي المعلق. أحسنت. يبقى لما قال حديث صحيح متصل السند، إذا جاءني رجل وأنا أسمع تلميذ بيسمع للشيخ فقال وقد علق البخاري حديثا في صحيحه كذا، أقول هذا حديث
متصل.
يا إخوة سيبوا العلم اللي أنتم متعلمينه على جنب وطبقوا معي. قال وهذا الحديث عن ابن عباس، أو نقول روى البخاري في صحيحه تعليقا قال ابن عباس كذا وكذا، قال ابن عباس عليه السلام كذا وكذا، نقول ها حديث ابن عباس والبخاري حديث
ضعيف.
سيب البخاري، علق ابو داود في سننه حديثا عن ابن عباس، قال قال ابن عباس قال عليه السلام كذا وكذا، هذا حديث غير صحيح. لما؟ لعدم اتصال، لانه معلق، صح؟ الحمد لله، جزاكم الله خير. يبقى إذن اتصال السند شرط من الشروط، ثم العدالة الشرط الثاني، سنفصل في العدالة ومسألة عدم وجود غطاء الرأس والأكل في الشارع، وهذا سنعينه الأسبوع القادم إن شاء الله. يبقى لنا الأحاديث المهمة التي سنتكلم عنها، منها باختيار النساء، ونساء تعبنا في كل حاجة، فهم من أرادوا أن نتكلم عن هذا الحديث، وهو حديث اللي هو رواه البيهقي والحاكم، أو البيهقي تلميذ الحاكم، البيهقي من طريق الحاكم عن عبد الله بن إدريس عن ليث، والليث هنا هو مشهور أهل الكوفة بس هم اللي يتكلموا، ها ليث بن أبي سليم، يبقى عن عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تؤذن وتقيم. يبقى إذن الآن تؤذن وتقيم، وهذه مهمة، كانت تؤذن وتقيم وتصلي فتقوم بين النساء وسطهن. طيب هذا الحديث له شواهد كثيرة، طيب هذه الشواهد كلها تشهد لأنها كانت تؤم وتقوم وسط النساء، يعني عن أم سلمة أيضا أنها في رمضان صلت بالنساء فكانت تؤم بهن وتصلي وسطهن وما في إيش تؤذن. طيب وأيضا عن عائشة رضي الله عنها في المصنف صرف عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مسار بن حبيب النهدي عن ريط الحنفية أن عائشة رضي الله عنها أمت النساء وقامت بينهن في صلاة مكتوبة، يعني كانت وسطهن، فهذا يشهد لإيش؟ بالإمامة وأن تقف وسطهن، صحيح ولا لا؟ للشطر الثاني، على أن هذا الإسناد قال فيه أنه إسناد صحيح على كلام في الحنفية. طيب ايضا قد ورد مرفوعا لا اذان عليهن ولا امامه، وهذا الحديث فيه ضعف. وعن ابن عمر ايضا لما سئل عن اذان المراه قال لا اذان عليهن ولا اقامه، وقف على ابن عمر وضعيف، لانه من روايه المكبر ام المصغر، من روايه عبد الله بن عمر ولا عبيد الله بن عمر، قطرب لما اقول اسناده ضعيف، مكبر ولا مصغر؟ كبر كبر احسن. اي نعم مكبر يبقى صحيح، ومصغر ها مين بقى ضعيف؟ انطق لي اسمه مين؟ وعبيد الله متاكد؟ احسنت ولا فضه فوق. نعم هي من روايه المكبر فهي ايضا ضعيف. طيب يبقى إذن كل الشواهد التي أتت وإن كانت سندها ضعيفة أثبتت إمامة المرأة وأنها تقف وسطهن. لكن نأتي إلى نفس الإسناد الذي نتكلم عنه وفيه التصريح بأنها كانت تؤذن. انظروا إلى الإسناد عبد الله لا كلام عليه ليس ابن أبي سليم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب هنا يعني ممكن نقول ان فيها علل لكن احنا سنذكر علة واحدة مهمة جدا في هذا الاسناد حتى ننتهي من اذان المرة. ليس ابن ابي سليم هو علة الاسناد. هذا الاسناد فيه علة مهمة جدا وهو ليس ابن ابي سليم الكوفي. كان عالما وكان دينا وكان صالحا وكان ورعا وكان يؤذن ويصلي بالناس فكان تقيا صالحا كما سنبين العدالة والضبط. يعني هنا عدلا، عدلا يعني تقيا ورعا يفعل الطاعات ويترك المنكرات. طيب لكن ضبطه هو الكلام على ضبطه الآن. نقول ليس ابن أبي سليم اختلفت أقوال الناس فيه حتى نرجح الكلام الضبط في ليس ابن أبي سليم. قال أحمد مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس. يبقى أزل تحديث الناس عنه لكن قال فيه قولا بالغا قال مضطرب الحديث. قال يحيى بن معين ضعيف وقال النسائي ضعيف لكن هناك رواية انصافا عن يحيى قال لا بأس به. حسن لا بأس به عند ابن معين. ايش كيف تجمع بين القولين؟ حسن ثقة في دينه لا في ضبطه. فنقول بقى هنا نقول قول ابن يحيى بن معين انه يقول لا بأس به يعني هو ثقة في دينه لا في ضبطه لأن في ضبطه مجملا قال يحيى بن معين هو ضعيف. طيب قال النسائي ضعيف. قال ابن حبان اختلط في آخر عمره. ابن حبان في التجريح متساهل جدا فتجريحه متشدد جدا. طيب عشان حتى نبين كيف نرجح ابن حبان قال اختلط في آخر عمره. قال الدارقطني كان صاحب سنة جزاه الله خيرا إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد. أن له أن يجمع بين حديث الثلاثة طبعا هذه هتومئ لك بأمر معين سنرجح فيه القول في ليس. قال عبد الوارث كان من أوعية العلم جيد لكن ضبطه إيه ما قال. قال عبد الله ابن أحمد يعني ابن الإمام أحمد بن حنبل قال أبي هو عبد الله يقول قال أبي يعني من أحمد قال ما رأيت سعيد. طبعا سعيد دي صح كده يا باشمهندس مهندس صحيح كده ما رأيته سعيد ها سعيدا ما تصح في لغة أي قوم سعيد حرام لغة ما رأيت سعيدا سواء أسوأ رأيا في أحد منه في الليث. يعني إيش بهدل وشه كما يقولون بالنسبة للضبط لكن ديانة الرجل مرفوع فوق الرأس. قال ما رأيت سعيد أسوأ رأيا في أحد منه في الليث. ومحمد بن إسحاق في ثالث وأكثر الرجل الطيب. الغرض المقصود ما يهم يبقى أسوأ رأيا في الليث يعني تكلم فيه بجرح شديد. لما يقول أحمد وينقل عن سعيد أنه قال فيه قولا شديدا يقول أسوأ رأيا يعني إيش قطع بالك يعني قال هذا لا يكتب حديثه على الأقل. محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق طبعا محمد إسحاق من محمد إسحاق السيرة رجعوا له محمد بن إسحاق محمد إسحاق ضعيف نص عين. قال عيسى بن يونس اختلط. من اللي اختلط؟ قال يحيى ابن معين نعم هو أضعف من عطاء ده قول ثالث ليحيى. قال الذهبي ضعيف سيء الحفظ صاحب ديانة. هذا من أبلغ ما قيل الذهبي في الكاشف من أبلغ ما قيل فيه. الحافظ قال صدوق اختلط في آخر عمره ألم يتميز يعني لم يتميز حديثا أترك كلمات من ذهب حتى ننهي المسألة. إذا إذن عندنا الحديث أن عائشة كانت تؤذن وكانت تؤم. قبل أن أبحث إلى الإسناد أنا أقول هذا لا يصح بحال من الأحوال. لما لا المرأة قال إن سلم عن المرأة المرأة عورة صحيح ولا لا؟ فالأذان معناه إيش؟ الإعلام. وهل الإعلام يكون عن الرجل ولا عن المرأة؟ يعني هذه من بادئ ذي بيت. طيب لكن ممكن يعترض علينا يقول لا تؤذن في بيتها وما أحد يسمع إلا النساء. نقول ممكن يرد فنبحث في الإسناد نرى في الإسناد ما في عندنا إلا إمامة المرأة. ولذلك الإمام مالك يرى أن كل هذه الروايات ضعيفة فطاحت أرضا عنده فلا يجوز عنده إمامة المرأة. لكن الجمهور يرون إمامة المرأة ويرون أن تقف وسطهن لكن ما يرى لها الأذان. الإسناد هنا ليس ابن أبي سليم هو علة الإسناد. إن فات الليث صح الإسناد وقلنا بأن تؤذن المرأة. إن لم يفت فالمسألة منتهية. ننظر في الليث لنرجح فنعمل خريطة هنا نشق الصفحة إلى جزئين. الأول الموثقون، الثاني المجرحون. جيد. الموثقون من؟ ابن معين قال لا بأس به. من ثاني؟ عبد الوارث قال من أوعية العلم. الذهبي لا الذهبي خلصتنا على الرجل الدرقطني قال صاحب سنة وأنكروا عليه كذا يعني قيدها صح. في أحد ثاني الحافظ قال صدوق صح. نقول المجرحون ها أحمد قال مضطرب جيد ها
يحيى نسائي
يحيى قال
ضعيف
ضعيف النسائي
قال ضعيف
ضعيف أحمد ثاني لا ابن القطان أحمد نقل عن ابن القطان ابن القطان سيء الرأي فيه صح. ابن حبان ابن حبان ماذا قال فيه؟ ماشي اختلط اتهم بالاختلاط وده ثابت. الطرق ابن يخلص محمد ابن السعبية وعيسى ابن يونس نفس الأمر مع ابن حبان ابن يونس. طبعا الذهبي يعتبر ضعاف وأيضا الحافظ يعتبر ضعاف. طيب بين الموثقين والمجرحين نقولنا عندنا قاعدة نطبقها. إذا ورد توثيق في الراوي فلا نقبل أكمله
بالتفصيل.
مين بقى إلا ده؟ مين لا نقبل؟ مين اللي بيتكلم؟ أيوة إيش خالد؟ ها إلا إيه؟
بالتفصيل.
فلا نقبل إيش؟
فلا نقبل التكفير.
فلا نقبل الجرح إلا بالتفصيل صح؟ أن يكون جرحا مفسرا صحيح ولا لا؟ فننظر. وثق الرجل ده عبد وثق من قبل ابن معين وأيضا من قبل عبد الوارث ومن قبل الحافظ على طبع النظر في هذا. طيب فنقول إذا وثق الرجل لابد ألا نقبل التجريح إلا فننظر للمجرح قد فصل. المجرح يقول اختلط والمجرح يقول أنكروا علي أن جمع بين كذا وكذا وكذا. المجرح يقول ضعيف سيء الحفظ فهذا مفسر صحيح ولا لا؟ فممكن نقول باستنبه كده نقدم الجرح على التوثيق لأن الجرح جاء لكن هذا ليس من شأن العلماء المدققين ينظرون الأول. نفند كل هذا الكلام ليخرج لنا صفوة الكلام عن هذا الراوي لنرجح بين القولين. ابن معين قال لا بأس به هذا توثيق؟ لو جاء مطلقا لقلنا توثيق لكن جاءتني روايات مضطربة عن ابن معين إما أن نقول بقى نسبة الإسناد لابن معين وهذا الباب نقول لا صح هذا الكلام وتحرى الذهبي وتحرى الحافظ ابن حجر. فنقول ثبت عن ابن معين أنه قال لا بأس به وثبت عنه أيضا أنه قال ضعيف يبقى لابد أن نقول لا بأس به هنا إيش في دينه. لما؟ لأن كل الذين وثقوه داروا على فلك واحد وهو إيش صاحب ديانة صاحب تعبد صاحب أذان صاحب سنة فإذا هم وثقوا دينه فلابد أن نؤول هذا لما لا تسلم هذه ليس توثيقا مطلقا. هذا أول واحدة انتهينا منه. الثاني عبد الوارث قال من أوعية العلم. جيد جيد أن يكون من أوعية العلم. كثير من علماء الفقه كانوا من أوعية العلم، كانوا فحولا في العلم، ومع ذلك الذهبي يسطر ويقول وكان ضعيفا في الحديث. وتعرفون من نتكلم، فبعض علماء فحول في الفقه وأوعية للعلم في الفقه، لكنهم كانوا إيش من الضعف المكان في الرواية. فهذه لا تستلزم أن يكون إيش ضابطا، صح ولا لا؟ يبقى حتى التوثيق الثاني لم يسلم. تعجب الثالث، انت قلت من حافظ قد صدوق، نقول لا، ده الحافظ ضعفه. لا ضعفه، كيف ضعفه؟ لا مش بالاختلاط، ها هو ضعف بعد ما قال صدوق، صدوق في نفسي وفي دياناته وفي ضبط، لكن لما اختلط لم يعرف العلماء تمييز من روى عنه قبل الاختلاط ولا قال، فلم يميز فايش فترك على قواعد التحديث، انه اصلا ان لم تميز الراوي قبل ولا بعد في المختلط فانت حديثه ايش لابد ان تترك وتتوقف فيه، فترك فحديثه متروك، صحيح ولا لا؟ يبقى ده ضعيف، مش توثيق من الحافظ. يبقى انتهينا من كل التوثيق للرجل. نرجع بقى الساحة عندنا فاضية لمين وخليها لمن؟ المجرح. فننظر بالتجريح، مفسر وغير مفسر. النسائي قال ضعيف، يبقى هو دين عدل لكنه غير ضابط. أيضا يحيى بن معين قال ضعيف، وأحمد بن حنبل قال مضطرب الحديث، والاضطراب يدل على إيش؟ عدم الضبط، مرة يرفع مرة يوقف الحديث، مرة يرسل مرة يوصف، مفهوم؟ مرة يخطأ في الحديث، يجمع بين ثلاثة من الرواة عطاء ومجاهد كما قال وطاووس، والجمع بينهم عز عليه، فيجمع هو بينهم في الرواية أو يروي عنهم الثلاثة، فنحن نقول الجمع بين الرواة الثلاثة من ضعفه. فهنا أحمد أيضا قال مضطرب الحديث، وابن حبان ابن القطان كان سيء الرأي فيه، هذا إجمال، والإجمال يكفيني لأن ما في توثيق يعتمد عليه، لا سيما كامل ابن القطان، فانتهى الموضوع. ابن حبان بين اختلاطه، ويبقى أقصى ما يقال في ابن أبي سليم، ابن أبي سليم أقصى بالليث ابن أبي سليم أقصى ما يقال فيه مختلط، ولن نميز بين من روى قبل ولا من روى بعد، فأقصى ما يقال فيه دون أن احنا يعني نتعب جدا في مسألة الترجيح، نقول هو مختلط اختلط. ورواية المختلط لابد لها من قيود وشروط، ايش هي؟ ها نشوف الراوي عنه روى قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، ان ميزنا فقبل الاختلاط ان كان ثقة يصح الحديث، وان كان غير ثقة يحيث ضعيف، صح كده؟ وبعد الاختلاط حتى وان كان ثقة فهو ضعيف، ونحن لم نميز الآن، فماذا نقول؟
توقف.
إذن الحديث لا يعمل به، ده أقل ما يكون. والثالث نحن نقول قد قال لنا فيه الذهبي قولا فصلا، قال صاحب ديانة سيء الحفظ، فإذا هو ضعيف ضعيف، فرواياته ضعيفة ضعيفة، يبقى إذا الإسناد لا يمكن أن يستقيم بوجود الليث بن أبي سليم بحال من الأحوال، إما لاختلاطه إما لضعف ضبطه إما لسوء حفظي. وهذا القول كما قلت هو القول الفصل، قول بديع من الذهبي جمع بين أقوال أهل العلم، قال هو ضعيف سيء الحفظ صاحب ديانة، فإذا الموثق وثق ديانته، ثقة في ديانته، ثقة عدل في دينه، لكنه في الضبط ليس في قوله. وطبعا الحافظ كان أشد قولا من الذهبي، لأنه قال إيش؟ ترك انتهى الموضوع، أخطاءه كانت كثيرة جدا، ولم يميز بين الصحيح والسقيم، لم يميز بين من روى قبل ولا بعد، فترك. فإذا ليث بن أبي سليم الراجح فيه أنه إيش؟ أنه ضعيف، ويصبح هذا الحديث الذي فيه أذنت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا التأذين، نقول إنه هو إيش ضعيف. أما كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه محدث الشام الذي يعني من الله علينا بمثله في هذا الزمان، أخرج لنا كنوز العلم تصحيحه لهذا الحديث، هو صححه بالشواهد التي ذكرناها، وكل الشواهد لا تقوي له إيش اللفظة الأولى تقوي له. انت معايا ولا مش معايا؟ فعندنا شقان في الحديث، الشق الاول تؤذن وتقيم، والشق الثاني تؤم وتقف في الوسط، كل الشواهد التي جاءت تقوي ايش؟ تؤم وتقف في الوسط ما تؤذن، فالتصحيح بهذا فيه ايش؟ توسع. الصحيح ان مساله الاذان فيه ليث بن ابي سليم، فالاسناد ضعيف، الا ان نقول ويشهد للشق الثاني من الحديث روايات ام سلمه وعائشه في المصنف، ومصنف الامام الشافعي، ومصنف عبد الرزاق كعبد الرزاق كما بينا، مفهوم؟
نعم.
يبقى الخلاصه المراه تؤذن اذانا لكن بصوت منخفض، حتى لا ما تؤذنش بحال من الاحوال،
ولا تقيم
ولا تقيم
وفق
الحنفيه في طريقه ضعيفه ضعيف ضعيف النووي حتى الرواية الثانية ضعيف، لكن النووي قال اسناده صحيح صحح، لكن هي ضعيفة. هنا طبعا الحديث انا ساسرد ولا افصل وبعدين نفصل. طبعا انا بقال الارز مني وانا من الارز، لابس له مثل الهيسه تشد ايش الظهر، الارز مني وانا من الارز، هذا حديث موضوع. اذا شربتم فاشربوا مصا واذا استكتم فاستكوا عرضا. هذا الحديث يعني انا يهمني جدا، ان كثير من الناس انا اجده ماسك الماء ما بيطلعوش واصوات بتطلع، فكل ما اجي انكر على ذلك يقول لي ايش اذا شربتم فاشربوا مصا. قال له وفي رواية أخرى هذا أهنى وأبرد. نعم حقا، فتلاقيه بقى كل يماسك الأولى مضايع الدنيا كلها في المصر. فلذلك أنا قلت أبين للإخوة أن هذا الحديث بروايات، الروايات الأخرى كلها روايات ضعيفة، لكن ده أعدلهم هو حديث إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استكتم فاستكوا عرضا. رواه أبو داود في المراسيل، ودي تكفي في المراسيل. ها لسه لسه مراسيل لا لما غير متصل الاسناد الحمد لله. في المراسيل من طريق هشيم. مين هشيم يا باشمهندس سامر؟ احسنت. ما به ضعيف جدا احسنت، لكن ثقه ثبت. هشيم بن مشير ثقه ثبت لكنه مدلس تدليس تسويه، اسوء انواع تدليس. هشيم ابن مشير عن محمد بن خالد القرشي انا ضعيف. عن عطاء مرسلا. الان يتضح لكم ان في ثلاث علل في الحديث. الاسناد ده في ثلاث علل، ايش هما؟ عن انا صح؟ اثنين
ضعف
ضعف الراوي محمد بن خالد القرشي ضعيف. الثالث الارسال. جيد، اعصبوا الجناية بمن اخوان افاضل.
فانا عن ابو محمد بن خالد القرشي.
ها
شيء بالقرشي.
هذه لكم الاسبوع القادم ان شاء الله اسالكم عنه. حديث اللي بعده هذا حديث عظيم. قال استعينوا على النساء بالعري. ما حدش فهمها خطا. استعينوا على النساء بالعري يعني ما تجيبلهمش لبس. ده افضل شيء للرجال. لا حقا يعني سيبها في البيت كده بثياب سنه كل عام، لها ثياب مره واحده. لا هذا انا اطبق الحديث واحفظه وروح استعينوا على النساء بالعري. وطبعا اصلا في روايه اخرى تفسر لنا هذا الكلام، الروايه الثانيه قال ان احداهن اذا كسرت ثيابها وحسنت زينتها اعجبها الخروج. طبعا انت عشان تطبق قول الله تعالى وقرنا في بيوتكن قلنا هي جلابيه البيت بس، انتهى الموضوع. اي شيء ثاني فوق الباب عشان تصلي العيد فقط وانتهى الموضوع. فهو الحديث استعينوا على النساء بالعري، وطبعا يلزم النساء بالاصل الاصيل وهي وقرنا في بيوتكن، ان احداهن اذا كثر ثيابها وحسنت زينتها اعجبها الخروج. رواه ابن عدي كامل والطبراني في الاوسط من طريق اسماعيل بن عباد المزني. حدثنا سعيد بن ابي عروبه تجاوز القنطره. سعيد بن ابي عروبه يا حسن استغربت في ايش؟ في الضعف على التوثيق. طيب عن قتادة. طبعا قتادة مشهور صح؟ السدوسي ضعيف مش ضعيف. طيب هو ثقة لكنه ايش؟ مدلس. احسن لكنه مدلس. يبقى انا عندي الحديث فيه ايش؟ فيه علتان. العلة الاولى اسماعيل. اسماعيل ضعيف. بل ابن عدي لما رأى هذا الحديث قال هذا حديث منكر، يبقى لازم تشتري له للنساء ثياب وهتتكلفه والنكره في ايش؟ استعينوا على النساء بالعري. اسماعيل بن عباد المزني ضعيف. طيب وقال بعضهم كذاب. هذه ده علو هذا. نعم كذبه بعضهم. وقتاده مدلس وقد عانى. يبقى عندنا علتان. العله الاولى ضعف اسماعيل. العله الثانيه عن عنت قتاده صح؟ طبعا عن عنت قتاده بما درست توم بايش؟
بالانقطاع.
قتاده مدلس وعنعن توم بعدم. وعندنا الشرط الاول اللي درسناه الان في الحديث الصحيح هو الحمد لله. طيب بمن نعصم الجناية عندكم؟ عندكم طبعا. الثالث الحديث الرابع هذا هندرسه في مسألة العدالة، هل من المروءة ولا لا. الحديث الأكل في السوق دناء. أنا قصدت آتي هذا الحديث حتى نبيه بقى اللي بيأكل في الشارع إيش نظامه. الأكل في السوق دناء. ربنا عليه في الكامل الخطيب التاريخ من طريق محمد بن فرات التميمي، هذا رجل ضعيف. سعيد بن لقمان ثقة، عن عبد الرحمن الأنصاري نفس الأمر، عن أبي هريرة مرفوع. هذا الحديث علته هو التميمي أنه ضعيف. الحديث علته محمد بن فرات فهو ضعيف. الأكل في الأسواق دناءة، في السوق دناءة، حديث ضعيف. قد وردت الأدلة الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه وغير ابن عمر أنهم قالوا وكنا نأكل ونحن نمشي، وكنا نأكل ونحن نمشي. ورد عن جابر أو عن غيره قال كنا نأكل قياما. ليش؟ للرد على ما انتهجه أنس لما سئل عن الشرب قياما، طبعا قال تحريما صح. وقيل له والأكل يا أنس رضي الله عنه أرضاه، قال أشر منه. لكن هنا حديث ابن عمر يثبت أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون. والمسألة كلها دائرة على العرف. إن كان العرف يأبى الأكل ماشيا في الطرقات فلا يأكل المرء، وإن كان العرف لا يأباه فلا شيء فيه.